هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، مشرفة قسم التوعية والمحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفتنا لليوم الدكتورة آمال اليماني، استشارية علم نفس إكلينيكي ومديرة مركز التوحد في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة. سعيدين بتواجدك معنا اليوم دكتورة.
شكرا دكتورة رفيف، أنا لسعيدة باستضافتكم.
يعطيك العافية، حنا كثير متحمسين ندردش معك عن التقييم النفسي للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد. أول شيء دكتورة، نلاحظ أنه في مجال التوحد كثير نسمع عن مصطلح تشخيص الطفل باضطراب طيف التوحد، وكمان مصطلح التقييم الشامل ومصطلح التقييم النفسي للطفل. فحابين اليوم نعرف منك أكثر، وش هو التقييم النفسي؟ وش المقصود فيه؟
تمام، أنا حتكلم طبعاً ممكن أشخاص كثير يعملوا التقييم والتشخيص لاضطراب طيف التوحد. أنا حتكلم عن دور الأخصائي النفسي الإكلينيكي في هذا المجال. أحياناً الأخصائي النفسي يكون يعمل ضمن فريق متكامل يقيموا مهارات وقدرات الطفل من جوانب مختلفة، وأحياناً يكون والأفراد الفريق يختلفوا من مكان لآخر، بس يكون أحياناً موجودين أفراد معينين ضروري وجودهم عشان التشخيص. بالنسبة لتقييم اضطراب طيف التوحد، أنا هتكلم أكثر عن تجربتي أنا وعن دوري أنا في التشخيص، يعني ممثلة دور الأخصائي النفسي. مهم جداً لو كان الأخصائي النفسي يكون جزء من عملية التقييم، وهو اللي بيقوم بعملية التقييم، أنه يكون عنده التأهيل المناسب من ناحية الشهادات، مفروض من ناحية الخبرة كمان في المجال، أنه يكون عمل مع مختصين في مجال التقييم والتشخيص لاضطرابات طيف التوحد، مدرب على المقاييس المختلفة التي تستخدم في نفس المجال. فوجود التأهيل والخبرة مرة مهم وأساسي أنه هو يقوم بهذا الدور في المستقبل.
ممتاز.
هذا واحد، التأهيل، بالإضافة التدريب على الاستخدام الأدوات. وأوقات زي ما قلنا ممكن يكون يشتغل مع أخصائيين آخرين، أو يكون أحيانا لو الأخصائي النفسي مؤهل تأهيل كامل عنده مرخص بالتشخيص يقدر يقوم بهذا الدور كمان.
طيب ممتاز دكتورة، فرضا لو جاء الطفل الآن عندك للعيادة وراح تسوين له التقييم النفسي، كيف تكون هذه العملية؟ وش المهارات اللي تقيمينها عليها الطفل؟
طيب، أول ما يجي الطفل محول وشاكين أنه في عنده اضطراب طيف التوحد، بنعمل له مقابلة إكلينيكية مع الأسرة. المقابلة هذه على حسب عمر الطفل، أوقات الطفل يكون موجود في المقابلة لما يكون صغير، ولما يكون كبير شوية ومهاراته الإدراكية كويسة، مهاراته اللغوية كويسة، نفضل أنه هو ما يكون حاضر مع الأسرة أثناء الحديث عن صعوباته ومشكلاته. فلما نتكلم مع الأسرة نأخذ معلومات مرة كثيرة، فتكون المقابلة الإكلينيكية شوية طويلة، تأخذ تقريبا ساعة إلى ساعة ونص، بس نحاول نختصرها دائما قدر الإمكان في حدود الساعة. فالمقابلة الإكلينيكية هناخد منهم المعلومات الأساسية، إيش متى حسوا أنه في مشكلة عند الطفل، ناخد معلومات عن تطور مهارات الطفل، ناخد حتى نرجعهم لمرحلة الحمل والولادة إذا كان فيها صعوبات، نتأكد عن مهارات الطفل وتطورها من وقت ما كان شهور أو سنة إلى المرحلة الحالية، مهارات اللغة، استخدام اللغة، الألعاب، كيف لعبوا بالألعاب، اهتمامات، مهاراته الاجتماعية وتفاعله مع الآخرين، سلوكياته إذا في سلوكيات غريبة واهتمامات مرة شديدة. يعني نسأل أسئلة مرة كثير، نسأل عن تطور المهارات، لو كان في الطفل في المدرسة كيف أداؤه في المدرسة، كيف تعامله مع الكبار مع الصغار مع الأطفال اللي في عمره، نسأل عن التاريخ المرضي في الأسرة، هل في أقارب عندهم اضطرابات مشابهة مماثلة، تأخر، فرط حركة وتشتت انتباه، نسأل عن التاريخ المرضي والنفسي عند الأسرة كمان والأقارب. وعلى أساسه نبدأ نختار المقاييس بناء على عمر الطفل، على المعلومات اللي بناخدها والصعوبات اللي بيواجهها الطفل مع الأسرة أو في المدرسة حتى. على سبيل المثال يعني لو عندي مثلا بدي أتأكد أن الطفل بس عنده طيب التوحد، نستخدم المقاييس، نيجي نعمل له موعد ثاني عشان نطبق المقاييس في الموعد الثاني مع الطفل نفسه. فأول موعد مع الأسرة، ثاني موعد مع الطفل، وتطبيق المقاييس المختلفة. والمقاييس اختيارها لازم يكون بطريقة فردية على حسب الطفل، عمره، احتياجه، الصعوبات اللي عنده. فأحياناً نضيف مقاييس أخرى على يعني مثلا لو الطفل في عمر المدرسة وعنده مشكلة في التعلم، في الفهم، في التشتت، وعدم التركيز، نبدأ نتأكد ونضيف مقاييس أخرى مثلا للانتباه والتركيز، نضيف مقياس مثلا لمهاراته الإدراكية والذكاء عموما. فعلى حسب، تقول لي الأم مثلا عنده مشكلة بمهارات بالكتابة، فنضيف مقياس لمهارات التآزر الحركي البصري. على الأقل نبدأ نشوف مقاييس مسحية، نتأكد في صعوبة في دي الجوانب ولا لا، إذا يحتاج كمان تقييمات أخرى ونحوله لمختصين آخرين.
ممتاز. طبعاً دكتورة أنتم تعملون التقييم النفسي بعد التشخيص صح؟
أحياناً متكامل يعني أو يكون على مراحل، يعني ممكن أجيب الطفل أعمل له مقاييس المعينة تساعدني أخذ معلومات عشان أتأكد إذا عنده اضطراب طيف التوحد ولا لا، وبعدين نكمل نعمل له مقاييس أخرى في موعد آخر أو في نفس اليوم على حسب يعني قدرة الطفل. فممكن في نفس اليوم أو في أيام أخرى.
طيب دكتورة بالنسبة لإجراءات التقييم، هل تنظرون إلى مثلاً الاضطرابات النفسية، قلق، اكتئاب، توتر؟
طبعا في المقابلة الإكلينيكية لما نجلس مع الأسرة، وزي ما قلت لك على حسب عمر الطفل، نبدأ نسأل عن الجوانب الأخرى، التفاعل مع الآخرين، كيف انفعالاته، كيف يعني هل بينعزل، نبدأ نشوف نقيس بطريقة عامة الجانب النفسي والانفعالي، ونتأكد من هذه المعلومات. إذا نحتاج نضيف مقاييس أخرى نتأكد إذا كان الطفل برضو يعاني من اضطرابات أخرى. الأطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد كأي اضطرابات نمائية عصبية، في خطر إنه هم ممكن يطوروا في المستقبل يسموها اضطرابات مصاحبة comorbid disorders، بالذات لما يكون الطفل يعني في عمر مثلا المدرسة، يبدأ يدرك إنه هو مختلف، الناس بيعاملوا بطريقة مختلفة، يبدأ يتأثر الرضا عن النفس، الثقة بالنفس، فنخاف عليهم إنه هم يبدأوا يطوروا أو تتطور عندهم اضطرابات انفعالية. ممكن يكون مثلاً يبدأ يتجنب الآخرين بطريقة كبيرة، يبدأ عنده القلق الزايد في المواقف الاجتماعية. فهذه دائماً نحطها في الحسبان، موضوع الاضطرابات المصاحبة بالذات لما يبدأ يكبر الطفل.
ممتاز دكتورة آمال. طيب الحين أنتم عملتوا التقييم النفسي، إيش راح تطلعون هالنتائج أو توصيات؟ ونبغى تذكرين لأمثلة عليها دكتورة إذا سمحتي.
بالنسبة للتقييم، مرة مهم نعرف أنه أساس التقييم النفسي عشان نوجد طرق تساعد الطفل. هدف أي تقييم نفسي أنه نساعد الطفل يوصل قدر الإمكان أنه يوصل للقدرات الكامنة اللي عنده، أو نوصل أنه هو يوصل للقدرات الكامنة. فضروري أنه مع اختلاف التقييمات اللي بنستخدمها أو المقاييس اللي بنستخدمها، منها بتبين لنا الجوانب اللي يحتاج الطفل دعم فيها، وكمان تبين لنا الجوانب اللي نحتاج نعززها، مثلا جوانب عنده فيها مواطن قوة مو بس مواطن ضعف. فالتوصيات مفروض أنها هي تكون يعني مفصلة وتساعد الأسرة، تساعد المدرسة، كيف تساعد، كيف يساعد الطفل نفسه.
ممتاز. طيب دكتورة، عندك بعض الأمثلة مثلا من التوصيات اللي ممكن تذكرونها في نهاية التقييم؟
كل التوصيات لازم تكون مستنبطة من النتائج. يعني لو طفل عنده اضطراب طيف التوحد مع اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه، ونبدأ نشوف كمان قدراته الإدراكية. فلو عنده اضطراب طيف التوحد، نبدأ نتأكد مثلا على حسب عمره، نبغى نشوف كيف إنه هم يوفروا له فرص إنه هو يتفاعل فيها مع الأطفال اللي في عمره، يحاولوا يساعدوه في تنمية مهاراته الاجتماعية، لأنه جزء أساسي من الصعوبة اللي عنده التفاعل الاجتماعي. بالنسبة للاضطرابات مثلا أو اضطراب فرط الحركة، مهم جدا الانتباه إنه عنده صعوبة أساسا في التركيز. كيف ممكن مفروض إنه هو يكون في الصف الأمامي في الفصل، كيف إنه نحاول استراتيجيات كمان المعلم ممكن يستخدمها عشان يجذب انتباهه، عشان يساعده على التركيز، وهكذا. أحياناً برضو من نتائج التقييم تبين لنا أن الطفل مثلاً عنده مشكلة في التآزر الحركي البصري، يحتاج وقت أطول عشان ينجز مهام معينة في الفصل، يكتب شيء من السبورة. فكل المقاييس هذه تكون مفروض لها نتائج ترتبط ارتباط مباشر بالتوصيات اللي نحتاج نحطها عشان تساعد الطفل في بيئته الأساسية اللي هي في البيت أو في المدرسة.
ممتاز. فالتوصيات تكون للأخصائيين أو تكون للأهالي
أو حتى للمعلمين.
ممتاز. أو حتى للمعلمين. طيب دكتور، نبغى نعرف الحين التقييم هل هو ينعمل بس مرة واحدة أو كل مرة نعيد التقييم النفسي، وكم المدة بينها؟ فحابين نعرف أكثر دكتورة.
سؤال مرة مهم دكتورة، لأنه كثير من الأسر أوقات يعني نصدر لهم التقرير بعدها بستة شهور يجونا ويقولوا لنا نحتاج تقرير ثاني، نحتاج تقرير محدث. أكيد إحنا ما نحتاج نحدث التقرير لو كان عمره أقل من سنة. ما مفروض أصلاً نطلب أو أي جهة تطلب تحديث للتقرير لو كان التقرير لسه في حدود السنة. أوقات ننصح المقاييس النفسية مش التشخيص. التشخيص خلاص مفروض ما نتوقع أنه هو يتغير، لكن مهارات الطفل تقدر تتحسن، والتوصيات مفروض كل فترة وفترة تتحدث. فدائما ننصح ما بين السنة إلى السنتين أنه يكون في يسموه follow up psychological assessment، زي تقييم متابعة، أو يعني إنه هنا نتابع القدرات أو نعمل المقاييس للقدرات من ناحية مقاييس الذكاء. أحياناً ممكن الاضطرابات المصاحبة تظهر بعدين، نبغى نتأكد لو صارت له مشاكل أخرى، صعوبات أخرى. مهم جداً إنه إحنا نتابعها عشان نتدخل في وقت مناسب، ما نتأخر كثير.
ممتاز. طيب دكتورة، وش محتوى هذه المقاييس يعني بشكل عام؟ هل في مثلا بعض النقاط الأساسية اللي تكون موجودة أو بعض المحاور في المقاييس؟
المقاييس أنواعها مرة كثيرة دكتورة رفيف، مرة كثيرة. المقاييس هي أدوات إحنا بنستخدمها عشان ناخد معلومات. وطبعا يعني لما هي كأي أدوات لازم يعني في خطر إن الواحد يسيء استخدامها. فهنا مهم جدا إن الواحد يختارها على دراية، تحت إشراف، يختار المقياس اللي يعطيني المعلومات اللي فعلا أحتاجها. نحتاج المقاييس اللي تكون مناسبة للبيئة عندنا، مقاييس مقننة ومناسبة على بيئتنا. ولو أحيانا اضطرينا نستخدم مقاييس أخرى، نحتاج نوثق في التقارير إيش حدود استخدام النتائج، وكيف النتائج ممكن تتأثر إنه هذه المقاييس ما هي مقننة على بيئتنا. فمهم جدا إنه لما نطبق هذه المقاييس في آداب، في إثكس، أخلاقيات يعني مهنية لازم نراعيها في تطبيق المقاييس واختيارها وكتابة النتائج. المقاييس هذه عادة مو بس إحنا نكتب الرقم، وهذا جدا 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 مهم. دائما أهم شيء في التقييم تفسير النتائج وتحليلها وربطها في بعض، أكثر من إنه أنا أعمل مقياس وأحط النتيجة بدون ما أفسر، بدون ما أربط المعلومات ببعض، بدون ما تكون كل البيانات اللي عندي والنتائج تكون لها علاقة ومترابطة وتسند بعض.
صحيح.
فالمقاييس زي ما نرجع لسؤالك، انواع مره كثير: تقيس المهارات اللغويه، الانفعالات النفسيه، مقاييس للمهارات التآزر الحركي، السلوك التكيف، المهارات اليوميه، اختب مقاييس الذكاء، مقاييس مسحيه عشان نتاكد مثلا الطفل عنده صعوبات في جوانب معينه، مقاييس مسحيه للتوحد والاضطرابات الأخرى، فرط حركة وتشتت انتباه. أحيانا في مقاييس تديكي معلومات مرة كثير في جوانب مختلفة زي اختبارات الذكاء مثلا. فالمقاييس بحر بيسكلي. فمهم كيفية آلية اختيارها، ونختيار المقاييس اللي هي ما نرهق الطفل، تديني أفضل نتائج ممكن عشان أساعد الطفل.
والله دكتورة آمال الحديث صدق معك شيق وممتع، بس وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ونبغى منك كلمة أخيرة حابة توجهينها.
دكتورة رفيف، سعيدة جدا بوجودي معاكم. في الختام يعني المجتمع عندنا بحاجة للكل إن هو يتضافر، ونحاول نحسن عملية التقييم عندنا، بالذات في التقييم النفسي والمقاييس وتدريب المختصين، ويكون عندنا عدد أكبر وأكبر من المختصين المؤهلين، لأنه عندنا نقص شديد في مجتمعنا في المؤهلات المناسبة. بالنسبة للأسر، عملية التقييم أوقات تكون مجهدة للأسرة، بس ما مفروض أن تكون طويلة جداً. يعني إن شاء الله الأمور تكون أفضل مع المؤهلات اللي تكون أفضل بإذن الله في مجتمعنا. ونقول للأسر أسألوا عن الإجراءات، أسألوا عن المعلومات اللي موجودة في التقرير. مهم التقرير إنه هو يكون مكتوب بطريقة واضحة، يديكم تفصيل في النتائج، يديكم كيف النتائج تأثر على أداء الفرد، كيف التوصيات مفروض إنه هي تكون مفصلة عشان كيف تساعدكم أنتوا، تساعد كمان البيئات الأخرى اللي في حياة الطفل، مثل المدرسة ولا الروضة، كيف يساعدوا الطفل. فمفروض أنه عملية التقييم تكون عملية يتعاونوا فيها الأخصائيين مع الأسرة عشان يقيموا الطفل بأفضل طريقة ممكنة.
ممتاز. شكرا لك دكتورة أنك أكدتي على أهمية التقييم واستخدام المقاييس، لأنها بالنهاية هي موجودة عشان نحصل التوصيات والنتائج اللي تحسن من جودة حياة الطفل وجودة حياة الأسرة نفسها بإذن الله.
صحيح. شكرا دكتورة رفيف.
يعطيك العافية. والآن أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم، وأتمنى تكونون استفدتوا من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.